الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ: باب في أحكام صلاة الجمعة. اعلم أن صلاة الجمعة فرض بإجماع المسلمين بالكتاب والسنة وكذا بالإجماع، وكان يسمى عند العرب كما ذكر محمد بن سيرين في مصنف عبد الرزاق، كان يسمى هذا اليوم بيوم العروبة، بيوم العروبة. إذن كان اسمه في الجاهلية اسمه إيه؟ اسمه العروبة، واضح؟ ويوم الجمعة اسمه عند الملائكة يوم المزيد، اسمه يوم المزيد أي يوم الجمعة، كما في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن يوم الجمعة يدعى عندنا يوم المزيد. واضح؟ إذن عندنا عند الأمة الإسلامية يسمى بيوم الجمعة، كان في الجاهلية اسمه يوم العروبة، وقد ذكر هذا ابن حجر في الفتح، بل إن ابن حجر ذكر أسماء الأسبوع التي كانت في الجاهلية وقبل الإسلام. قال ابن حجر: وكان والأسبوع يسمى بالجمعة، الأسبوع يسمى بالجمعة، وكذا السبت يسمى، الأسبوع يسمى سبتا، الأسبوع يسمى سبت. وهذا فيه مسألة في غاية الأهمية، فإذا سمي الأسبوع سبت أو سمي جمعة فتفهم من هنا حديث أنس كان النبي في سنن ابن ماجه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت. هذا اللي راح عمره يجده مكتوبا على باب مسجد قباء: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت. لا تظنن أن كل سبت يعني كل يوم اسمه سبت، وإنما كل سبت يعني كل أسبوع. وأفاد هذه المعلومة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. إذن كل سبت لا تظن أنك تحافظ على كل يوم سبت، وإنما كل سبت يعني كل أسبوع، فقد يكون يوم السبت وقد يكون الجمعة وقد يكون الخميس إلى آخره. واضح هذا الكلام؟ قال: سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، ففي الصحيحين وغيرها من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، والناس لنا فيه تبع. احتج بها الإمام البخاري على أن الجمعة هو أول الأسبوع، واضح هذا؟ واحتج بهذا أيضا النووي وكذا ابن حجر على أن أول الأسبوع هو الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس فيه لنا إيه؟ تبع. إذن بقية الأسبوع تبع ليوم الجمعة. إذن أول الأسبوع هو يوم الجمعة، واضح هذا الكلام؟ وليس الأسبوع هو يوم السبت، لأن هذا يوم اليهود، وليس الأسبوع هو يوم الأحد، لأن هذا يوم النصارى، وليس الأسبوع يوم الاثنين، طب ده يوم إيه الحلين؟ واضح هذا الكلام؟ إذن أول الأسبوع هو إيه؟ يوم الجمعة، والناس فيهم لنا إيه؟ لنا تبع. قال: وروى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد، وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة لتلك الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هنا بمعنى القصد، وليس السعي هنا بمعنى الحركة السريعة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أنس: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، في رواية: لا تأتوها وأنتم تسعون. فوجه الإشكال هنا لا تأتوا أنتم تسعون، إذن علم أن السعي لفظة مشتركة، يعنى بالسعي يعني الحركة السريعة، واضح، المد في الخطى، أو يعنى بالسعي هو القصد. قال ابن القيم: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة، على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي. هذه المسألة ذكرها النووي في شرح صحيح مسلم، وذكرها ابن حجر أيضا، أيهما أفضل، هم يوم عرفة أم يوم الجمعة؟ واضح. بعضهم قال يوم الجمعة، لما؟ لأن فيه النصوص في الصحيحين، واضح. وأصرح حديث فيه حديث أبي لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم أيامكم يوم الجمعة، وإنه أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى. واضح، أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى، لكن هذه اللفظة في عند ابن ماجه. وأما في الصحيحين الأحاديث الماضية، ومنهم من قال بأن يوم عرفة هو أفضل من يوم الجمعة، واحتجوا بالحديث الذي رواه أحمد من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الأيام يوم عرفة. ولكن جمع ابن حجر والنووي، الإمام النووي جمع وابن حجر أعجبه هذا الجمع، فقال: إن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأفضل أيام العام هو يوم عرفة. واضح هذا الكلام، وهذا الجمع أحبه ابن حجر وأعجبه، وهو أصلا جمع من؟ جمع النووي، وهذا كلام طيب جدا، وهذه طريقة ابن تيمية رحمة الله عليه. فكان ابن تيمية مثلا حينما نقل عنه ابن القيم في زاد المعاد: أيهما أفضل، يوم عرفة أم ليلة القدر؟ فقال ابن تيمية رحمة الله عليه: يوم عرفة أفضل من جهة النهار، وليلة القدر أفضل من جهة الليل. واضح، من جهة إيه؟ من جهة الليل. أيهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ هذا خلاف طويل. قال ابن تيمية: خديجة أفضل لأنها كانت ها في أول الإسلام، ما هذا معلوم في أول الإسلام، ولكن كانت أفضل لنبينا عليه الصلاة والسلام من جهة أنها رضي الله عنها ماذا فعلت؟ كانت تؤيه بماله وتعينه وإلى آخره. وعائشة كانت أفضل من جهة إلى الأمة، أي من حفظ الحديث وتبليغ السنة إلى الأمة، لأن خديجة ما حفظت حديث وبلغته للأمة، وإنما عائشة من جهة الأمة إيه؟ أفضل، فكان نفعها أعم. واضح هذا؟ لذلك الحاكم رحمه الله تعالى يقول: إن عائشة بلغت ربع الشريعة، لعن الله الشيعة، بلغت ربع الشريعة. واضح؟ ويكفيك أن كتاب الزركشي الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره، أي فجر يوم الجمعة، بسورتي ألف لام، واضح، تنزيل، أي سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان، أي سورة الإنسان، إلى أن قال: وسمعت شيخ الإسلام، أي ابن القيم يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما، ما الحكمة؟ تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم واحد، وعلى ذكر المعاد اثنين، وحشر العباد ثلاثة، وذكر، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. والسجدة جاءت تبعا، أي السجدة التي في سورة السجدة جاءت تبعا، ليست مقصودة، حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، يعني من أي صورة، لأن بعض الجهلة يقرؤون يظنون بأن السجدة هي المقصودة، فإن لم يقرؤوا بألف لام ميم سورة السجدة يقرؤون بأيما سورة أخرى بها سجدة، وهذا جهل، نسأل الله السلامة والعافية. أضف إلى ذلك أن العلماء اختلفوا في ماذا؟ ستعجب، اختلفوا هل يكره السجود في سورة السجدة في الصلاة أم لا؟ واضح هذا؟
قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: أجمعوا على أن السجدة التي في صورة السجدة يسجد أنها من سجد التلاوة. هذا خارج الإيه؟ خارج الصلاة، هذا بالإجماع من سجود الإيه؟ من سجود التلاوة. لكن الخلاف هل يسجد سجد التلاوة داخل صورة السجدة حينما تقرأها في صورة في الفجر، فجر يوم الجمعة، أم لا؟ اختلفوا على قولين في هذه المسألة. واضح؟ مالك، الإمام مالك يقول لا، هذا مكروه، وهو قول عند الحنابلة، يقول بأنه مكروه أن يسجد إيه؟ سجدة التلاوة التي هي في صورة السجدة يوم الفجر. الشافعي يقول لا، رحمك الله، مفهوم؟ والجمهور يقولون لا بل تسجد. احتج الإمام مالك بأنه لم يثبت، مع أنهم نقلوا أن النبي قرأ السجدة والإنسان، لكن لم ينقلوا أن النبي سجد التلاوة. وإن كان هناك آثار أثر عن عمر رضي الله عنه وعن ابن الزبير، ولكنها ضعيفة لا تثبت. واضح؟ فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول السجدة هنا إيه؟ مكروهة، يكرهها. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل الصحابة عنه أنه كان يقرأ السجدة والإنسان لم ينقلوا أنه سجد في سجدة الإنسان، فضلا عن أن أناس اليوم يجعلونها إيه؟ يجعلونها من واجبات صلاة الفجر. واضح هذا الكلام؟ من واجبات صلاة الفجر. لكن السجدة، بفرق هنا، سجدة التلاوة التي في صورة السجدة هذه بالإجماع سجدة التلاوة خارج الصلاة، لكن داخل الصلاة هل نسجد بها أم لا؟ واضح؟ وأنت تعرف أن السنة العملية هي الإيه؟ هي المبينة في ذلك. واضح؟ فنحن نقف على هذا حتى يرد الإيه؟ حتى يرد الدليل الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سجدها في أمر الصلاة، أما خارج الصلاة فتسجد. واضح هذا الكلام؟ لكن الصحابة الذين نقلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام السجدة والإنسان في صلاة الفجر، واضح، لم ينقل بالسند الصحيح إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد الإيه؟ سجد سورة السجدة في داخل الصلاة. واضح؟ فنحن نقف هنا حتى يرد الإيه؟ الدليل الصحيح في هذا. وقد بحثت في هذه المسألة فلم أجد إلا أثارا، ولكن هذه الأثار إيه؟ ضعيفة لا تثبت عنه. واضح؟ إذن النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صلى الفجر بسجدة الإنسان، نعم، ولكن هل سجد؟ هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل هنا. واضح؟ لكن السجود سجد التلاوة عموما، سجد التلاوة عموما، هل تسجدها أم لا؟ نعم، إذا قرأتها أو سمعتها فأنا أسجد، كما قال عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: أيها الناس، إن لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابن القيم رحمه الله وكذا الشاطبي في كتاب الاعتصام يقولان بأنه ينبغي للإمام ألا يستمر على هذه الصورة، على كلا قراءة كلا الصورتين السجدة والإنسان. لما؟ حتى لا يظن العوام أنها من ضروريات الصلاة. وهذا وقع، هذا وقع. أنا دخلت مسجد، واضح، هذا المسجد الإمام لم يسجد سجدة التلاوة، ما سجد، أعادوا الصلاة، قال لك الصلاة باطلة، فأعادوا الصلاة. لما؟ هذا من الجهل، نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ ده إذا كان الإمام مالك بيقول أنها مكروهة، فما باله لو سمع أنهم أعادوا الصلاة لأن الإمام تركها. واضح؟ قال: ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، حديث أوس بن أوس الثقفي. قال: ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، من تركها ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. هذا حديث. واضح؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، حديث عبد الله بن سلام. ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه، وهو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبه مطلقا، أدي قول ثاني، ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. الأخير ده مذهب ابن تيمية رحمة الله عليه. المذهب الأول أنها سنة المؤكدة، هذا مذهب جميل أهل العلم، ومنهم من قال بأنه إجماع لكن لا يصح فيه إجماع، مفهوم؟ لكن مذهب الجميل على أنه سنة مؤكدة. سنة مؤكدة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أدام عليه، واضح هذا؟ واحتجوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث الحسن عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الغسل إيه؟ أفضل، لأنه قال فبها ونعمة، إذن صارت الصلاة هنا مجزئة، إذن الوضوء يجزي لكن الغسل إيه؟ الغسل أفضل، واضح؟ واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه، وبناء على هذا التصحيح والتضعيف بناء على هل الحسن سمع من سمرة أم لا، هل الحسن سمع من سمرة أم لا، اختلف المحدثون فيه على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا، ومنهم من قال بأنه سمع من سمرة حديث العقيقة، وهذا يرجحه الشوكاني ويرجحه ابن حزم أنه سمع منه حديث الايه؟ العقيقة فقط. حينما قيل للحسن: ما سمعت من سمرة؟ قال: سمعت منه ساق حديث الايه؟ حديث العقيقة، وهذا حديث صحيح الإمام البخاري. ومنهم من قال بأن الحسن سمع من سمرة مطلقا، ده كلام مين؟ ها؟ كلام الإمام البخاري محمد بن إسماعيل الإمام البخاري، وده مذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأن الحسن سمع من ايه؟ سامع من سمرة، واضح هذا الكلام؟ ولا شك أنه صاحب هذا، أنه صاحب هذا الشأن، أي الإمام البخاري رحمة الله عليه، مفهوم؟ فاحتجوا واتكأوا بإيه؟ بهذا الحديث، وأنت تعلم أنه حديث قوي جدا في دلالته. الذين قالوا بالوجوب، الأحاديث التي في الوجوب صرفها العلماء، جماهير العلماء، من الوجوب إلى السنية بهذا الإيه؟ بهذا الحديث، كمثل من يحفظ حديث؟ واحد محمد، ها محمد مش بنهوش من الجمعة، ها من جاء الجمعة فين فليغتسل، حديث عبد الله بن عمر، واضح الكلام؟ اثنين، غسل الجمعة واجب على كل محتل، حديث ابن مسعود ده يا احمد، حديث ابن مسعود غسل الجمعة واجب على كل محتل مستواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه، ده حديث ابن سعيد الخدري، يعني حديث ابن سعيد الخدري. طب راجع، واضح هذا كلام حديث ابن سعيد الخدري على ما احفظ، ممكن يكون مروي من طريق ابن مسعود، مش هسيبك بكره، مش هسيبك بكره، اول حاجه هسالك اقول لك ده رواه ابن مسعود ولا لا، بس راجع خلاص كده. غسل الجمعه واجب على كل محتلم وسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه على ما احفظه حديث ابن سعيد الخدري، واضح هذا؟ وهناك روايه لعباده، ها مين يحفظ ثاني؟ ها من غسل واغتسل وبكر وابتكر وبشى ولم يركب ودان الإمام فاستمع ولم يلغ كان له أجر سنة صيامه وقيامه، هذا الحديث عند الخمسة من حديث أوس بن أوس أيضا، ها أبو بكر، حديث عثمان، أبو بكر عطيل يروينا بالمعاني، ها ده حديث في الصحيحين، حديث مين ده يا أحمد؟ لا مين اللي رواه؟ عبد الله بن عمر، ده عبد الله بن عمر، واضح هذا؟ قال: جاء رجل يوم الجمعة، لكن في رواية مسلم صرح باسمه، قال: جاء عثمان، في رواية البخاري: جاء رجل من المهاجرين الأولين، ما صرحش باسمه، في صحيح مسلم صرح باسمه، قال: جاء عثمان، فقال عمر: أي ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنني شغلت بأمر ما وما زدت إلا على الوضوء فأتيت، قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل، واضح هذا الكلام؟ ها في تاني مين يزيد؟ ايه امرنا بالاغتسال يوم ايه؟ لا لا لا، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث مطلقا في غسل العيدين، انما ثبت عن علي بن ابي طالب فقط، وصححه الشيخ الالباني في رواه الغليل، ها في الصحيحين من حديث ابو هريره: حق على كل مسلم ان يغتسل في كل ها في كل سبعه ايام يوما يغسل فيها راسه وجسده، صحيح كده؟ طيب، فاحتجوا بهذه الاحاديث على ايه؟ على الوجوب. فهذه الأحاديث صرفت بإيه؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل، واضح هذا؟ ابن تيمية رحمة الله عليه هذا مذهبه الأخير أن من كان به رائحة واضح كريهة جدا ينبغي أن إيه؟ أن يزيلها. واضح؟ واحتج بحديث عائشة في الصحيحين أيضا لمثل هذا. لكن أصرح من هذا يعني أصح الأقوال والله أعلم هو مذهب جماهير أهل العلم على أنه سنة إيه؟ سنة مؤكدة. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. وهذا فيه أحاديث أي الطيب. ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، نسأل الله السلامة والعافية. تبكير الناس الآن إلا من رحم الله يذهبون، إما يذهبون في آخر الخطبة، الخطبة الثانية أو في آخر الخطبة، وإما في الركعة الأولى، وإما في الركعة الثانية، وإما يدركون في آخر سد في الركعة الثانية، ومع ذلك يصلوها ركعتين فتكون باطلة. والأصل أن يصلوها إيه؟ أن يصلوها ظهرا. ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، ووجوب الإنصات. قال الشيخ: ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. هذا حديث علي بن أبي طالب، هذا حديث علي بن أبي طالب عند الخمسة، ومن لغى فلا جمعة له. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد بسند الحسن للغير من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت فليس له جمعة، والذي يقول له أنصت فليس له ليس له جمعة. قال: والذي يقول لصاحبي أنصت فلا جمعة له. ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي، وهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصححه. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن في الجمعة لساعة لا يوافق عبد المسلم وقائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه بيده يقللها. يعني هذا هين على الله أن يعطيه ما سأل. واضح؟ لكن ما هي الساعة التي في يوم الجمعة؟ اختلف العلماء فيها على أكثر من 20 قول، اختلفوا فيها على أكثر من 20 قول، ولكن ما كان ينبغي هذا الخلاف إذ أن النص في هذا موجود، إذ أن النص في هذا موجود أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافق عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. شوف انت بقى لو مش حافظ الحديث ده هتخش في غمار 20 قول، ورين انت بقى. واضح؟ والتمسوها ايه؟ الحديث ده صحيح، اسناده صحيح، يصحيح الامام احمد والشيخ الالباني. والتمسوها اخر ساعة بعد ايه؟ بعد العصر. وده عليه اجماع الصحابة، عليه اجماع الصحابة اللي هو ايه؟ اللي هو الحجة. واضح هذا؟ كما في مصنف عبد الرزاق، وهذا الأثر يجوده ابن حجر من حديث أبي عبد الرحمن، أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمع أناس من أصحاب رسول الله فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة. أي ساعة هي؟ فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر. يبقى دي النص اهو، خذوا هنيئا مريئا، وادي اجماع الصحابه خذوا ايضا هنيئا مريئا. يبقى اخر ساعه بعد العصر هي ساعه الايه؟ هي ساعه الاجابه. اذا ينبغي خلاف 20 قول، 20 قول في المساله، اكثر من 20 قول كمان. واضح هذا؟ واما الروايه التي في صحيح مسلم ان ساعه الاجابه اذا صعد الامام على المنبر فهذا ليس بمرفوع الى النبي عليه السلام، وان كان الشيخ ابن عثيمين يرجح ان الساعه هي ايه؟ إذا صعد الإمام على المنبر، لكن الصحيح أن هذه اللفظة ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وإنما هي موقوفة. وذكرت لك المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت لك أن الصحابة تفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر. قال الشيخ هنا: ومن خصائص يوم الجمعة أن في الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية
ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد. وخصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد فأوصلها إلى 33 و100، لكن هذا وهم من الشيخ، هذا وهم من الشيخ صالح الفوزان، لعل الشيخ يقصد أن هذا كلام السيوطي، لأن ابن القيم ما وصلها إلى 100. ابن القيم رحمة الله عليه إنما هو عد 33 خصيصة في خصائص يوم الجمعة فقط، واضح. بدأها أيهما أفضل، الجمعة أم عرفة، ثم ختمها أن من خصائصه أن الجبال والبحار وكل هذا يشفقنا من يوم الجمعة، لعل يوم القيامة يكون في هذه الجمعة. 33 فقط، لكن ما أوصلها إلى 33 و100. أما السيوطي فأوصلها إلى 100 أو أكثر، واضح. وبالغ جدا السيوطي، ومعروف أن السيوطي بيحتج بكثير بالأحاديث، حديث ضعيفة جدا منها يكون موضوع كمان، مفهوم؟ يعني لا يسلم للسيوطي حتى بربعها، مفهوم؟ بالأكثر من 100 خصيصة. لكن ابن القيم رحمة الله عليه أوصل إلى 33 و100، لا، هو لعل الشيخ قصد السيوطي، واضح، فذكر ابن القيم، أو لعل هذا سبق لسان من الشيخ، واضح. قال: ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام. والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا لي المحشي بقى والبابا غنوج والمكرونة بالبشاميل والسلطة والعصير والميغة وفلان رايح جاي ومش عارف ايه وجايلنا ضيوف وهنعمل اكل وشرب يوم الموسم، يعني ها يوم الموسم، يوم الجمعة ده، هذا يوم الايه؟ يوم الكسل، يوم الموسم. مع انه اصلا الشرع القرآن بين انه ليس يوم اجازة بل هو يوم عمل. قال تعالى: ها اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. و اذا كان في بيعة، كان في شغل، كان فيه شغل، كان فيه ناس شغالة، كان فيه بيع، واضح. ما كان في شيء اسمه أجازة، فضلا عن أن أجازة وقعد بقى برطع في البيت أكل وشرب ونوم، وخش عليه بلبن خل الدسم والتاني بلبن بالدسم، وخش عليه بزبادي مش عارف إيه، وطلع باللحم، وخش بالمكرونة، وطلع بالرز، والقصة اللي ماشيين فيها. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الكسل وأهله. قال: ومع هذا مع هذا يجعل هذا اليوم وقت للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله في الدورات يوم الجمعة، دورات الكورة من بعد الفجر، كورة، واضح هذا، والغفلة عن ذكر الله، حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، صلى تحية المسجد ركعتين، وإن كان مبكرا فأراد أن ينتقل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام، هذا كان يفعله عبد الله بن عمر، فكان يذهب إلى المسجد فيصلي ما كتب الله له، معنى ذلك أنه كان يذهب إيه؟ يذهب مبكرا. وإن كان مبكرا فأراد أن ينتقل بزيادة الصلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. قال ابن تيمية: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، لما في الصحيح من قوله: ثم يصلي ما كتب له، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قادم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، وهو المأثور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بإيه؟ بعدد، ليس مثلا كمثل صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، فهناك قبل الظهر سنة، واضح، ممكن تصلي 4 قبل الظهر، ركعتين بعده، 4 قبل و4 بعد، ركعتين قبل وركعتين بعد، واضح. قبل العصر رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4، حديث الترمذي، حديث عبد الله بن عمر، وكذا ركعتين بعد العصر كما في حديث عائشة، كما في صحيح مسلم: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، كذا ركعتين بعد المغرب في صحيح مسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء،
وكذا الركعتين اللتين إيه؟ بعد المغرب وهكذا. أما في يوم الجمعة فليس هناك عدد إيه؟ مقدر. فكان ابن عمر رضي الله عنه هذا فيصلي ما كتب الله إيه؟ ما كتب الله له، كمثل صلاة الوضوء، فليس هناك في الوضوء عدد معين من الركعات، خلافا لما يظن كثير من الناس أن الوضوء ركعتان. لا، ممكن أصلي بالوضوء أكثر من ركعتين، 4 و6 و8 و10 كما قال بلال رضي الله عنه، ثم أصلي ما كاتب الله لي. قال هذا ما يتعلق بصلاة النفل قبل صلاة الجمعة، فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. ففي صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات. والجمع بين الحديثين أنه إن صلى الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر 4 ركعات، والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته صلى 2 ركعات، وإن صلى في المسجد صلى 4. ده جمع ابن تيمية رحمة الله عليه. وإن شاء صلى 6 ركعات لقول ابن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعات ثم تقدم فصلى 4. لكن الرواية دي كانت في المدينة، معذرة، في مكة، كانت في مكة. صلى عبد الله بن عمر 2 ركعات ثم تقدم فصلى 4. فقيل له في ذلك، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في مكة وصلى الجمعة فيتقدم فيصلي 2 ركعات ثم يتقدم فيصلي 4 ركعات. واضح هذا الكلام؟ فلعل هذا التقييد إذا كان إيه؟ إذا كان في مكة، والله أعلم. قال هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة إلى آخر. نعم. والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، للسابق بالحضور بإيه؟ بنفسه. هذا هو الأحقية له في هذا المكان، إذ أنه لا يجوز لأحد أن يقيم رجل جالس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ هذا في الصحيحين من حديث جابر، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبو هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وعند ابن ماجه من حديث أوس بن أوس. أما من سبق إلى من لم يسبق منه، ده في سنن أبي داود، من سبق إلى من لم يسبق من أحد منه فهو أحق به، ده في كتاب الإمارة عند أبي داود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لا يقيمن أحدكم أحدا من مجلسه إذا جلس فيه. يبقى هذا بالإيه؟ بالنهي. في رواية مسلم كان ابن عمر إذا دخل المسجد فقام له رجل يتنحى عنه، يعني واحد بيقوم له عشان يقعد، عبد الله بن عمر يسيبه ويمشي، يروح يقعد في مكان ثاني. أخذ بإيه؟ بعموم الحديث، مع إن ابن عمر ما أقامه، لكن هو إيه؟ أخذ بسقف الحديث، قال لك لا، واضح، هو قام لي، لكن ابن عمر كان إيه؟ كان يتنحى وما يجلس أبدا، واضح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في سنن الترمذي، الرجل أحق بمجلسه وإن خرج ثم عاد فهو أحق بمجلسه. يعني هو مكانه قام وذهب إلى الخلاء، المكان فاضي، واضح، هذا هو إيه؟ أحق بمجلسه إن جاء. واضح هذا الكلام؟ قال والأحقية في المكان في المسجد السابق بالحضور بنفسه. وأما ما يفعله الناس من حاجز مكان في المسجد في الجمعة وفي صلاة التراويح وفي القيام وفي التهجد، حدث ولا حرج، فإن ذلك عمل غير سائغ لا يجوز. بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه. يعني أنا دخلت وجدت مثلا أنت جالس، ثم حضرتك فريش لي مثلا فوطة جنبك ولا أي ملاية ولا حاجة، طب دي لمين يا أخوان؟ ده أخويا جاي إن شاء الله في رمضان اللي جاي، ها؟ أو جاي بالليل أو جاي بكرة، ليه الحق أنا إيه؟ أنا أرفعه وأصلي. لكن طبعا هذا أصل الحكم، ما لم يؤدي إلى إيه؟ إلى ضرر. واضح هذا؟ أنت شلت مكان بتاع جزار مثلا، واحد ميكانيك ولا حاجة، مفهوم؟ واضح الكلام؟ فما لم يؤدي إلى إيه؟ إلى ضرر أكبر، مفهوم؟ لكن الأصل أنني إيه؟ أرفع هذا وأضعه. لذلك القاعدة إيه؟ ما هي القاعدة؟ ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. واضح هذا الكلام؟ أنت مثلا وضعت شيء ليس هذا من أحقيتك، يجوز لي أن أرفعه. أنا جيت بعد 10 سنين لقيتك أنت بنيلي في الأرض بتاعتي، أجيب البلدوزر وأشيلها، لي أن أرفعها؟ بل إن هذا في حديث في سنة بدور الترمذي وعند أحمد، واضح؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن لك المال، لك ما أنفقت وليس لك ما زرعت. يعني مثلا أنا زرعت في أرض مش أرضي بغير إذن صاحبها، مفهوم؟ بعد كده جيت إيه يا إخوان الأرض دي مين بتاع مين الزرع ده؟ واضح؟ بتاع مين ده؟ قال لك ده بتاع فلان، مفهوم؟ طب بتاع فلان ده، فلان ده ليه إيه؟ تصرفت عليها قد إيه؟ صرفت عليها قرشين، قرشين أهم، مش عايز فلوس، خلاص أدي شيل يا ابني مثلا. لي أنا أنزعها أم لا؟ لي أنا أنزعها؟ لأنه وضعها بغير، هذا غصب، هذا يسمى غصب. فلي أمران، إما أن تأخذ أنت المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلك ما أنفقت وليس لك من الزرع شيء، ملوش نأخذ حق خالص. يعني هو مثلا بنى عمارة، البرج ده على الأرض دي، الله، طب أنت ده الأرض، ده أرض أنا، أنت إزاي تبني؟ أي حد يبني وخلاص كده، هذه أرضي أنا، هذه ملكي أنا، واضح هذا الكلام؟ طيب لك إيه؟ إما أن تأخذ مال، طب أنت صرفت على البرج ده كام؟ نتمنه، والله أنا صرفت عليه 1,000,000 جنيه، طب هذا 1,000,000 جنيه هم، واضح؟ وإما لا، أنا مش هاخد 1,000,000 ده البرج بتاعي، مفهوم؟ يا زي ما بيعملوا دلوقتي، حط أي حاجتين بتاع كومبلتين ولا حاجة وفجر له الإيه؟ فجر البرج، مفهوم هذا الكلام؟ ما كان وضعه بغير حق فرفعه، فرفعه حق، هذا وضع بغير حق، واضح؟ لأن أنا الذي إيه؟ أنا الذي سبق. بل إن العلماء اختلفوا على قولين، هل صلاته باطلة أم لا؟ وهذه ترجع إلى أرض المغصوبة، حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، واضح؟ طب على أصول من تكون الصلاة باطلة؟ على مذهب أحمد، خلاص بنتوا أصولين أهو، أبو بكر خلاص أصولي أهو، على مذهب أحمد، ومين تاني يا أبو بكر؟ على مذهب ابن حزم، أحسنت يا عبد العزيز، صح كده؟ ليه؟ أحسنت، لأن ما عندهم مسألة الانفكاك الجهة، ما عندهم مسألة انفكاك الجهة، واضح أنها يقتضي الفساد، واضح دائما، سواء كان منفك عن الجهة أو غير منفك عن الجهة، واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا هنا هذا الرجل اغتصب، حكم الصلاة هنا عند أحمد بن حزم صلاته باطلة، لأن هذا غصب، ليس لك أن تفعل ذلك. لكن عند الجمهور يأسم، ولكن الصلاة صحيح. متى تكون الصلاة باطلة؟ لو عند نص بيقول ها محمود، أحسنت، لو كان عندي نص بيقول نهى رسول الله عن الصلاة في الأرض المغصوبة، يبقى ده اسمه نهي إيه؟ منصب على الذات، تكون الصلاة باطلة، واضح؟ لكن أنا عندي نهي عن الغصب، وعندي أمر بالصلاة، وهو صلى في المكان المغصوب، يبقى جمع بين الحسنة والسيئة، فله أجر الصلاة، وعليه اسم الإيه؟ وعليه اسم هذا الغصب، واضح هذا الكلام؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وما يفعله كثير من الناس من تقدم من تقديم مفارش، كان بيفعلوه على عهد ابن تيمية، من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، يحط مفاتيحه هو، يتصل به يقول له أنا جاي لك بعد ساعتين، احجز لي مكان، روح هات له المفاتيح بتاعته أو الموبايل بتاعه، فين فلان ده؟ قول ده فلان ده جاي دلوقتي ان شاء الله. طب الحاجه دي مش بتاعتك، يبقى هذا حرام باتفاق الايه؟ المسلمين، اذا اتفقوا على حرمتي ان هذا حرام، ثم بعد ذلك اختلفوا فيه، اجيبوا بطلان الصلاه. لكن المساله دي اصوليه بقى، اللي فاهم المساله الاصوليه هيعرف اختلفوا في ايه وايه ما اخذ بطلان الصلاه، واضح هذا الكلام؟ قال: بل محرم. لذلك يا جماعه، يعني إن لم يكن أغلب خلاف العلماء أصولي فكله، كل الخلاف إنما هو مبني على إيه؟ على أصول عند هذا العالم بنى عليه الحكم، بناء على الأصل بنى الحكم، فبناء على أن النهي عندي يقتضي الفساد، سواء كانت الجهة منفكة أو غير منفكة، أبني على كل نهي بني عليه أي شيء إنه فاسد، واضح هذا الكلام؟ قال: بل محرم، وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين، من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه زيادة مسلم، وليتجوز فيهما أي يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له: قم فاركع ركعتين. وبعض أهل العلم فصل بين ركعتي تحية المسجد واضح وركعتي يوم الجمعة، ركعتي تحية المسجد وركعتي يوم الجمعة، فإذا جاء الرجل مبكرا قبل، إذا جاء الرجل والإمام يخطب أو إذا دخل المسجد، فإنما عليه أن يصلي، واجب عليه أن يصلي ركعتين. ولكن أنت تعرف الأصل في ذلك، وهو حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين حينما جاء العربي قال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. واضح؟ إذن يؤخذ من هذا ما هو شدية وتأكيد صلاة ركعتين قبل الإيه؟ صلاة ركعتين قبل الجمعة إذا جاء الرجل والإمام يخطب أو إذا جاء الرجل قبل الإمام، لكن الشاهد هنا شدية تأكيد صلاة كلا الركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الرجل. قال: ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين: إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة، لكن الإمام أحمد حكى أن هذه الآية بالإجماع على أنها نزلت في أمر الصلاة. واضح؟ ولكن الإنصات إنما هو من نصوص إيه؟ من نصوص أخرى، بل يكفيك النصوص أن من تكلم تكون صلاته باطلة على الراجح، الصلاة باطلة على الراجح، وليس النفي هنا نفي كمال، فليس له جمعة ليس نفي الكمال، وإنما هو إيه؟ أنه نفي صحة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. وفي الحديث الآخر: من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له إيه؟ جمعة، والمراد لا جمعة له إيه؟ كاملة. إذن هنا الشيخ بيقول لا جمعة له كاملة، إذن النفي هنا الإيه؟ نفي الكمال، لكن النفي عند الأصوليين يمضي على ثلاثة أمور تكلمنا فيها في النبذ لابن حزم، صحيح؟ مين اللي فاكر؟ ها قول يا أحمد، فاكر أبو بكر؟ أولاً يا أحمد صحيح، أولاً يتوجه النفي إلى نفي الوجود. يعني نفي الوجود، يعني مثلاً النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، طب هل موجود هناك أناس ينكحون بغير ولي؟ موجود، يبقى النفي هنا ليس للوجود. واضح هذا الكلام؟ إذن يرتقي للدرجة الثانية أنه هو النفي لإيه؟ لنفي الصحة، إذن لا نكاح صحيح إلا بولي. لا نرتقي إلى نفي الكمال إلا بقرينة تصرف النفي من الصحة إلى الكمال. يعني لو وجد مثلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تزوجت بغير ولي وأقر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، يبقى لا نكاح إيه؟ أفضل إلا بولي. لو لم توجد القرينة يبقى الأصل باق على أن النفي لإيه؟ على الأصل النفي للصحة. فهل وجدت قرينة، واضح، أن رجلا تكلم بغير حاجة، لأن هناك من تكلم لحاجة، قال: يا رسول الله هلك الزرع والضرع، صحيح ولا لا؟ تكلم ولكن ليه؟ ولكن هذه لحاجة. أما من تكلم من تكلم لغيري لغير حاجة، رجل يكلم صحيح، أنت لسه دلوقتي؟ طب ينفع كده تأخرت يعني؟ قوله معلش والله أنت عارف العيال قبل الفطار واضح. هذا إيه؟ كلام كلام لغو. هذا يبطل الإيه؟ يبطل صلاة الجمعة. مفهوم؟ يبقى أنت ماشي على إيه؟ على أصول. مفهوم هذا الكلام؟ النفي يتوجه للإيه؟ للوجود، إن لم يكن للصحة، إن لم يكن للكمال. النفي الكمال متى؟ إذا كانت هناك، إذا كانت هناك قرينة تصرف النفي من الصحة إلى الكمال. إن لم توجد القرينة فالأصل أن باقي على النفي الإيه؟ على أن النفي للصحة دي أصول ماشي عليها أهل العلم بالإجماع الأصوليين. تبقى أنت راجل ماشي إيه؟ ها؟ منضبط كده على طريق إيه؟ على طريق واحد واضح. فإن جاءت القرينة الصارفة أن رجلا تكلم يوم الجمعة بغير حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه وأقر على ذلك، إذن هذا تسمى إيه؟ نفي للكمال. يبقى هذه القرينة صرفت النفي الصحة إلى النفي الإيه؟ إلى الكمال. واضح هذا الكلام؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. في رواية علي بن أبي طالب ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. حديث عبد الله بن عباس قال إيه؟ فليس له جمعة. قال فإذا كان الذي يقول المتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر معروف وقد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. ويجوز للإمام، لذلك لا يحتج بإيه؟ لا يحتج بمن رأى منكم منكرا فليغير. لأن شوف حديث ابن عباس بيقول إيه؟ الذي يتكلم يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أصفارا، والذي يقول له أنصت فليست له جمعة. ده الذي يقول له أنصت معنى كده بيمر بإيه؟ ها؟ يمر بمعروف. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان يمر بمعروف لا تحتج بالعموم، من رأى منكم منكرا فليغير. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا أن هنا لا يجوز لذلك. لذلك عبد الله بن عمر كان يفعل ماذا؟ كان إذا رأى أحد يتكلم كان يحصبه بالحجارة بالحصى، يعني جنبه حصى ولا حاجة كده مدها له في دماغه من وراء، واضح؟ أو في ظهره. ده ابن عمر، عبد الله بن عمر مش حضرتك يعني. مفهوم؟ انت بالك معنا قد ايه؟ بالك معنا قد ايه في الدراسة؟ كتير، بقيت طالب علم قديم خلاص، جبت مرتبة اللواء. أنت تعرف أن الكلام في مجلس العلم ما يكون إلا بإذن، صحيح ولا لا؟ عايز تقولي بقى استثناء، الاستثناء لا قياس عليه. ها؟ الأطفال اللي صلاة الجمعة بيشوشوا على المصلين، إنما عليك أن تأخذها كذا تجلسوا بجواري بغير أن تتكلم، بغير أن تتكلم. في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة أقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران. واضح؟ وكان الحسن إنما يتعثر فيهما، شكله كده الإيه القميص اللي لابسه طويل ولا حاجة، فكان كل ما يقوم يمشي يدوس عليه ويقع، يدوس عليه ويقع. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر فأخذهما وحملهما، هذا حديث صحيح عندي خمسة، فحملهما النبي عليه الصلاة والسلام وصعد بهما على المنبر وخطب كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما حملهما صعد على المنبر فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه إيه؟ فتنة. واضح؟ مع أن فيها انشغال بعض الشيء. فإذا كان الأولاد يشغلوا عن طلب العلم بالكلية، فإذا كانت الزوجة تشغل عن طلب العلم بالكلية، ما نسميها؟ إذا كان هذه اللحظات النبي عليه الصلاة والسلام أدرك الموقف ونزل على المنبر وخدهم، واضح؟ وخدهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. خلاص، إذا كانت اللحظات دي فتنة، واضح الكلام؟ قال جزاك الله خير، فيها فائدة برضه. قال ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه. ليه؟ لمصلحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه على ما لا يجوز، وهو الكلام حال الخطبة. واضح. تجد كثير من الناس والإمام على المنبر، تجد الرجل خادم المسجد يقوم بالإيه بالصندوق عشان الناس يتصدق عشان الحومة بالميمش يعني، مفهوم؟ هذا لا يجوز. قال ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه، بلا رفع صوت هذا معلوم واضح، ولا يديه. ما الدليل على أنه لا يرفع يديه؟ إذ أن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث سلمان قال إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، واضح هذا؟ فهذا هو الأصل في إيه؟ هذا هو الأصل في رفع الدعاء إلا أن يرد الدليل. فإن قال قائل إنه لم يرد عن السلف أنهم رفعوا أيديهم، فيقال هل ورد أنهم رفعوا أيديهم؟ فلو كان ورد أنهم ما رفعوا أيديهم إذن هنا يعني بالسنة مثلا يقول أحد الصحابة ما كنا نرفع أيدينا مثلا، واضح هذا؟ فإذا وردت هذه السنة إذن الصحابة فهموا إيه؟ أن هذا الحديث ليس على، خلاص أنتم فهمتم الفرق بين القاعدتين، الحديث حجة بنفسه وفرق بين قاعدة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. إذا كان هناك دليل بإيه؟ بذلك، يعني إذا كان عندنا نص كنا لا نرفع أيدينا مثلا يوم الجمعة، إذا علم من هذا لا يجوز لك أن تحتج بعموم حيث الذي سقته آنفا، ما ينبغي لك أن تحتج بالعموم هنا. ليه؟ لأن الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف فهو بدعة، لأنه جرى عمل السلف على أنهم ما كانوا يرفعوا أيديهم، ده لو فيه نص، فإن لم يوجد نص بهذا ولا بذاك إذا يرجع لإيه؟ أن الحديث حجة بذاته. يبقى أنت عندك قاعدتين، واضح هذا الكلام؟ قاعدة الحديث حجة بنفسه وقاعدة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، متى؟ إذا ورد هنا النص وبيان فهم السلف، يعني الحديث يحتمل عدة معاني، يحتمل عدة معاني، ويحتمل واحد واثنين وثلاثة، والصحابة ورد عنهم بإجماعهم أنهم فعلوا رقم اثنين، ما ينبغي أن تحتج بعموم الحديث على أنك تفعل رقم واحد أو تفعل رقم ثلاثة. ليه؟ لأن الصحابة فهموا أن الحديث مراد منه رقم ثلاثة، لكن إذا لم يرد عن الصحابة لا هذا ولا ذاك إذا ترجع إلى القاعدة الثانية أن الحديث حجة بذاته وهو على عمومه، واضح هذا الكلام؟ وهو على إيه؟ وهو على عمومه. لذلك من قال بأنه لا يرفع اليدين إنما احتج بهذا لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم إيه؟ ما رفعوا أنهم رفعوا أيديهم، فيقال له وهل ورد أنهم ما رفعوا أيديهم؟ إذا ليس هنا بدليل وليس هنا بدليل، فيرجع لإيه؟ لأصل المسألة إن كان هناك أصل، زي ما ذكرنا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، واضح هذا الكلام؟ ما لم يتفرق بإيه؟ بالأبدان ولا بالأقوال؟ يبقى هذا كلام عام، ماذا فهم الصحابة؟ بالأبدان، وهذا إجماع الصحابة، يبقى المقصود هنا بالأبدان. فلو قلتم إن التفرق بالأقوال فقط ولسه جالسين لا يجوز أن أنا أرجع البيع، لأن الصحابة فهموا من الحديث أن التفرق بالأبدان ليس بالأقوال، واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ لذلك يجوز رفع الايه؟ رفع اليدين. واما من احتج فانا مع الاصل، واضح هذا؟ انا معي الاصل. فاما من احتج بانه لم يرد ويقال وهل ورد انهم ما رفعوا، اذا نرجع ليه؟ لقاعده الحديث حجه بنفسه، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه ماذا في صحيح في الحديث الذي رواه الامام مسلم حديث انس حينما دخل الرجل فقال يا رسول الله ادعو الله ان يسقينا، فرفع النبي عليه الصلاه والسلام يديه. لا يقال بان هذه الاستسقاء، لان هذه ليست صلاه الاستسقاء، النبي عليه الصلاه والسلام كان يوم الجمعه ورفع النبي عليه الصلاه والسلام يديه، هل تظن ان الصحابه يخالفونه في عدم رفع اليدين؟ الجواب لا. واضح؟ اذا هنا يؤخذ بانه دليل، وهذا مذهب بعض المالكيه كما نقل النووي عنهم، يؤخذ أنه يجوز لكن ليس هو الأصل، يجوز للإمام أن يرفع يديه في أمر ما في شيء ما لكن ليس هو الأصل. الأصل هو رفع الإصبع على المنبر ليس في الدعاء، على المنبر فقط. حديث عمرو بن رؤيبة في صحيح مسلم حينما رأى رجل رفع يديه فقال قبح الله يتين لدين ما كان هكذا يفعل رسول الله، ما كان هكذا يفعل رسول الله، وإنما كان ما يزيد على أن يشير بإصبعه. لكن حديث أنس بين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، والقاعدة من علم حج على على من لم يعلم. فأنس حفظ ما لم يحفظ عامر، يبقى من حفظ حج على من؟ على من لم يحفظ. إذن عامر إنما حدث بما رأى، وأنس حدث بما، كمثل عائشة من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، فحدثت بما رأت. وحذيفة عند الجماعة قال بال النبي عليه الصلاة والسلام على سبارة قوم فبال قائما، فحذيفة حدث بما رأى. واضح؟ يبقى من الحجة في ذلك؟ عائشة صادقة وحذيفة صادق، لأنهم كلاهما حدث بما إيه؟ بما رأي، لكن حذيفة علم بهذا فأثبته. فهنا تقدم، تقول بقى بقاعدة المثبت تقدم على النافي، لأنه عنده زيادة علم. أحسنتم. ومن حفظ حج على من لم يحفظ، لكن الأصل على المنبر أن يرفع الإمام إيه؟ إصبع، إذا دعا يرفع إصبع. لكن هل يجوز أن يرفع يديه؟ الجواب نعم، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا في الاستسقاء، إذ أن هذا كان في صلاة، كان في صلاة الجمعة. واضح هذا الكلام؟ قال بلا رفع صوت ولا يديه. قال شيخ الإسلام ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوتا بصلاة ولا غيرها. ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ أي ابن تيمية لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك، زي ما يجي محمد حسان يقول لك على المنبر إيه؟ صلوا عليه، صلوا على رسول الله، صلوا عليه، ومن طبع الناس بقى كلها عليه الصلاة والسلام وبي رفع الأصوات زي كشك. واضح؟ الذي كان من الخوارج القاعدة كان يعمل لك إيه؟ وحدوه أو اذكروا الله. واضح؟ أو يا الله أو من الباري من الرحمن من الرحيم، واذكر بقى 99 اسم لله عز وجل. مفهوم هذا الكلام؟ قال ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبقا، ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. يعني يذهب في سكينة ويجلس وهو صامت ويستمع وينصت الإمام. واضح؟ ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. قال صحيح الترمذي ولأن العبث يمنع الخشوع، وكذلك يأخذ من العلم. قال وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. وهذا الحديث حديث علي بن ثابت عن أبيه عن جده عند ابن ماجه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام على المنبر استقبلناه بوجوهنا، حتى لو كان حد نام، لو بس نعس مش نام، وفرق بين النوم والنعاس. واضح هذا؟ يعني يغفى كده إغفاءة أو عينيه خلاص بإيه؟ واضح؟ عامل زي الواحد بينيمه، مفهوم؟ خلاص ده بيروح في غيبوبة، تحس إن كده خلاص عينيه بتقفل. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال من نعس في مجلسه فليتحول إلى غيره، من نعس في مجلسه فليتحول إلى غيره، وإن كان هذا في خطبة الجمعة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تعرفون من القواعد. واضح؟ فلو انت خلاص بقى ايه بتنعس واحسست من نفسك انك ستذهب في غيابات الاحلام، فعليك ايه ان تقوم من مكانك فليتحول الى غيره. وانت تعرف ايضا ايها الطالب الاصولي ان الفعل المضارع المجزوم بلام الامر من صيغ الوجوب، فليتحول الى غيره، لانه ما لم يتم الواجب الذي هو قبول وفهم العلم الذي هو واجب إلا بأن تكون مستفيق وأنك تتحول من هذا المكان، فصار هنا التحول إيه؟ واجب. صح يا شيخ محمد؟ قال وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه، ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا. إذن ضابط الكلام إيه؟ إذا كان الإيه؟ لأمر عارض، لأمر عارض. وبالجملة فخطبة الجمعة لها أهمية عظيمة في الإسلام لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول، وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، فيجب الاهتمام بها من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارا، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام. صلاة الجمعة ركعتان، صلاة السفر ركعتان، صلاة العيد ركعتان، تمام غير نقصان على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام. وهذا حج على أن صلاة القصر إيه؟ واجب، وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد في على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت. ولا تجزئ صلاة الظهر يعني رجل يقول أنا اليوم لا أصلي الجمعة بل سأصلي إيه؟ بل سأصلي الظهر لأني مستعجل، عندي في عجلة في عجلة من أمري، فيقال صلاة الظهر هنا إيه؟ لا تجزي، غير مجزئة. واضح هذا؟ فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها، وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر وحر مكلف مستوطن، كما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وروى الدارقطني بسند عن جابر أن رسول الله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوك. والصحيح أن لفظة مسافر هذه لفظة شاذة، وأن المسافر، والصحيح هو مذهب الإمام الأوزاعي واضح، وأن المسافر أيضا وجب عليه الإيه؟ واجب عليه الجمعة، واضح، لأن الآية عامة: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، واضح. فإذا كان هذا مسافرا أو في حضر فالآية عامة ولم تستفصل، واضح هذا الكلام. فإذا سمعت الأذان يوم الجمعة فعليك أن تبادر وتذهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا، لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا، أي لا الضعينة التي كانوا يسمونها حينما يركب الرجل الجمل ويذهب إلى السفر، هذا يسمى إيه؟ تسمى بالضعينة، كما قالت المرأة الخثعمية في الحديث الذي رواه الجماعة حينما قالت النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا الضعن، ما يقدرش يقعد عليه، ما يقدرش يسافر بيها. قال: تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. قال الشيخ صالح: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر، وإنما الأصل هنا إذا سمع المؤذن، لأن العلة ماذا؟ يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، واضح. أما إذا لم يسمع الرجل فهذا لا يندرج تحت الايه؟ تحت الآية. ولكن هذا معلوم اليوم في كثير من الأمصار والبلدان أنهم يسمعون الايه؟ يسمعون الأذان. فليس هذا في زمان، ليس في أيامنا، كلهم الآن يسمعون الايه؟ يسمعون الأذان. فواجب عليهم الذهاب لأنهم يندرجون تحت الايه؟ تحت هذه الآية. قال: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه، ويصلي ظهرا. هذا إن كان إيه؟ إن كان وحده. أما إذا كانوا اثنين فوجبت عليهم صلاة الجمعة، لأن أصح الأقوال في هذا أن صلاة الجمعة تقام بمثل صلاة الجماعة، كما أن صلاة الجماعة تقام يا أحمد برجلين، فصلاة الجمعة تقام برجلين. واضح. واختلف العلماء في هذه المسألة على 15 قولا، 15 قولا. واضح. ولا يثبت فيها نصوص، فما كما قال الشوكاني وغير من أهل العلم وابن حزم، فما احتجوا به صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. واضح. ولكن الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم، كذا الشوكاني، كذا العلامة الألباني رحمة الله عليه، كذا الصنعاني، كذا الشيخ مقبل، إلى أن برجلين تثبت صلاة الجمعة، خطيب ومستمع، ثم يصليان إيه؟ مع بعضهما البعض، لأن أقل الجماعة إيه؟ أقل الجماعة اثنان. واضح هذا الكلام؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. واضح. وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه. قال: ولا تجب على امرأة. قال ابن المنذر وغيره: أجمع على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه. أنت عندك في حديث عند ابن سعد في الطبقات وفي سنن البيهقي أن عمر رضي الله عنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر ويريد سفر. واضح. فقال له عمر: ما شأنك؟ فقال: شأني أن مسافر. فقال: فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. واضح الكلام؟ لا تحبس عن سفر، بمعنى أنك كما أنك ستصليها هنا، واضح، تصليها في إيه؟ في المكان الذي أنت فيه. واضح. هذا إذا كان معه أحد، وإلا فكما ذكرنا. قال ابن المنذر: أجمعوا على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزينا، وكذلك إذا حضر المسافر أجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، إلى آخر الكلام. ويشترط لصحة الجمعة أشياء. واضح. أولا: دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده. واضح هذا؟ لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اثنين: أن يكون المصلون مستوطنين. نبص شعب الفتح. أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن إيه؟ مبنية. يعني بيقول بأن من شروطها إيه؟ أن يكون أيضا مستوطن غير مسافر. أعلم الذي تركته. أن يكون مستوطن غير مسافر. ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأيضا عند ابن ماجة أظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها ركعة. واضح. الشوكاني ما عندوش المسألة دي، لكن كلام الشوكاني ضعيف، وعمل لها بحث في المجلد السادس في كتابه في مجموع الفتاوى الفتح الرباني، في فتاوى الشوكاني، كتب فيها بحث في هذه المسألة وضعف الروايات التي بناء عليها أن من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها ركعة أخرى. الشوكاني يقول لا، وإنما عليه أن يصليها أربع، يصليها ظهرا حتى ولو أدرك إيه؟ لو أدرك ركعة، حتى ولو أدركها من أول ركعة الثانية، إنما عليه أن يصليها ظهرا. واضح؟ ولكن الصحيح في هذا هو مذهب جماهير أهل العلم على أن من أدرك ركعة فليضيف إليها إيه؟ فليضيف إليها أخرى. والركعة إنما تدرك ذي بالركوع، فإذا أدرك أقل من ذلك يا محمود ها؟ ها إذا أدرك أقل من ذلك إيه؟ ويعمل إيه؟ يصليها أربع، صحيح؟ قال الشيخ وإن أدرك أقل من ركعة فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أتمها إيه؟ أتمها ظهرا. ثالثا ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليهما. وقال ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. عندك حديث جابر أيضا في صحيح الإمام مسلم قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 2000 صلاة، أكثر من 2000 صلاة، فكان يقوم ثم يجلس ثم يقوم كخطبتكم هذه. إذن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام بيّنت المجمل الواجب الذي هو فسعوا إلى ذكر الله أن الجلسة هذه إيه؟ ها؟ ركن من أركان الصلاة. إذن هناك خطبة أولى وجلسة، واضح، وخطبة ثانية، واضح. ومن شروط صحتهما حمد الله والشهادتين والصلاة على رسوله والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية، بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. قال ابن القيم ومن تأمل خطب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى أي نعمائه التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه. يعني لاحظ الخطب، الخطبة تتكلم في ماذا؟ فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم، ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها. واضح؟ قدر الله أنني ابتليت بأنني ما أخطب يوما، فذهبت إلى مسجد وجدت الخطيب بيتكلم عن أصوات العصافير وأصوات الطيور عموما، يعني الحمام لما بيطلع صوت بيقول إيه، والبلبل لما يطلع صوت بيقول إيه، والعصفور لما يصوصو بيقول إيه، والديك لما بيقول إيه. واضح؟ قال فجعل الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. واضح هذا؟ فتجد الناس إلا من رحم رب العالمين يتكلمون في غير الأمور التي يقع فيها المسلمون. المسلمون كثير منهم يقع في معاصي، كثير منهم بل يقع في كبائر، كثير منهم يقع في شرك، شرك القبور والأموات والأضرحة والنذور والذبح لغير الله، يتركون كل هذه الأمور ويتكلمون في أبواب أخرى. وقناة الأخبار بتاعت رسلان دي اسمها خطبة الأخبار، واضح، وأنه سيحدث كذا وهيعملوا كذا والإخوان هيحدث كذا وهيلبسوا مش عارف إيه ويطلعوا فين ويعملوا إيه. يا رجل علم الناس دينهم، فقد الشيء أصلا لا يعطيه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول هذا ما قاله ابن القيم في طابع الخطب في عصره، وقد زاد الأمر على ما وصف حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليل الفائدة، فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، واضح، ويطيل الخطبة طويلا مملا حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة، بل إن بعض أهل العلم عد الخطبة من الورق، واضح، عدها من البدع من المحدثات، خطبة من الورق، إلا إذا كان هناك ضرورة ينقل مثلا أمرا ما في غاية الأهمية يريد أن ينقله بنصه وفصه، واضح، ولكن لا يجعلها هيئة راسخة سنة، واضح، بأنه يمسك الإيه؟ يمسك الورق، واضح، زي مثلا محمد إسماعيل المقدم وواوى لا يدرس إلا من ورق، ولا مش عارف يعمل الورق، سعيد رسلان لا يدرس إلا من ورق، على طول جالس، حتى علم الأصول يا راجل على طول من الورق، خطبة الجمعة أيضا كذا من الورق، يا رجل أما تحفظ حديثا، أما تحفظ حديثا من حديث رسول الله حتى تبلغها للناس، أما تحفظ معلومة تبلغها للناس، ما عندك إلا الورق، افرض جه هوا من الشباك طير لك الورق وانت على المنبر هتعمل ايه بقى؟ لموا يا اخوانا الورق، واضح، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ هنا وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تناسب مع موضوعها، وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهمها غالب ايه؟ غالب الحضور، لانها ارفع من مستواهم، فيدخلون فيها المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون. فيا أيها الخطباء عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واضح هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن يسن في خطبة الجمعة أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام، لأن هذه كانت السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب على منبر، واختلفوا هل في صلاة العيد يخطب على منبر أم لا، اختلفوا في ذلك. ابن المنذر في الأوسط رجح أنه يخطب على منبر أيضا، واضح، واحتج بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الرجال ثم نزل فوعظ النساء، واضح، قال هذا دليل على أنه كان هناك إيه؟ كان هناك منبر، لكن هذا ليس دليلا صريحا، إذ أنه يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف على مكان إيه؟ على مكان عال، واضح، لكن برضو حتى لو كان واقف على مكان عال العلة إيه؟ الارتفاع، واضح، فهذه المسألة الله أعلم بها، يعني مسألة متجاذبة، لكن لا يقال بأن مسألة بأن وضع المنبر يوم العيد هذه بدعة، لا يقال، لأن الكلام النص إيه؟ يحتمل، واضح، يحتمل أن هناك منبر أو كان النبي عليه الصلاة والسلام على مكان عالٍ، حتى لو كنا أنه ليس هناك منبر وكان مكان عالٍ، فالعلة إيه؟ فالعلة الارتفاع، فالعلة في المكان العالٍ هي العلة في المنبر، واضح هذا؟ والله أعلم. حمد الله. قال ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر وكان رسول الله إذا صعد المنبر سلم، ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن لقول ابن عمر كان رسول الله يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما، لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ومن سننهما أن يخطب قائما لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولقوله تعالى وتركوك إيه؟ قائما وعمل المسلمين عليه. أما إذا كان هناك عارض لمرض أو ما فله أن إيه؟ أن يجلس. ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه، لكن الاعتماد على العصا هذه ليست من السنن الشرعية إنما هي السنة الجبلية، هذه من السنن ها العرفية في عند العرب، هذه من السنة العرفية عند العرب، واضح، إذ كانوا يمسكون بالعصا كمثل أمر تطويل الشعر، فإنما هي من السنة العرفية أيضا عند العرب، واضح هذا، فليس فيها ما يسن، ليس فيها ما يسن. ويسن أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم لقول ابن مسعود كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر ماذا نفوسهم، ولا يقصر تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها، فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. لاحظ هنا، أولا احتج من احتج بأن قصر الخطبة تكون قصيرة لهذا الحديث، وقصر الخطبة مئنة من فقه، أي طول الصلاة وقصر خطبته. فقال: وقصر خطبته هنا إيه؟ أي قصر خطبة الجمعة. فالجواب: طيب، إشكال، قصر خطبته مئنة من فقه، طيب ما وقتها؟ لأنه ما يكون قصير عندك لا يكون قصير عندي، وما يكون قصير عند قوم، وما يكون قصير عند قوم، فما الحد؟ واضح هذا الكلام؟ فما الحد؟ قالوا: الحد هو أن يكون أدنى من القراءة، أدنى من القراءة، لأنه قال طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فقال لك قصر الخطبة بحجم إيه؟ تكون أقل من القراءة، أقل من القراءة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا بسبح والمنافقون، أو بسبح والغاشية، أو بالجمعة والمنافقون، واضح؟ أو بأكثر من ذلك، أو بأطول من ذلك. قال لك لو إحنا مثلا قرأنا المنافقون وسورة الجمعة، إذن بقراءة المنافقون وسورة الجمعة إذن الخطبة تكون إيه؟ أقل، لأنه قال إيه؟ طول صلاة الرجل. طب إحنا نعرف صلاة الرجل منين؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية. فقال لك: فكذلك يبقى قصر الإيه؟ الخطبة تكون مثلا بأطول صلاة كمثل الجمعة والمنافقين. طبعا هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن احتجاجه من باب احتجاج دلالة الاقتران، دلالة الاقتران. أنا ذكرت هذه المسألة في محاضرة كاملة في شبرا. أولا، دخل الداخل من كلمة وقصر خطبته، فظن فأخذ الكلمة على ما تعرف عليه في الأذهان الخطبة، يعني الخطبة الجمعة، فحمل لفظ الشرع على إيه؟ على عرفه وما تعرف عليه، إن كلمة خطبة يعني خطبة الجمعة، واضح؟ وهذا ما ينبغي، أن تحمل لفظ الشرع على ما تعرفت عليه أنت، هذا يحلل الحرام ويحرم الحلال، كمثل مثلا: أو لحم خنزير فإنه رجس. فهل معنى ذلك أو لحم خنزير إذن يجوز أكل كبد الخنزير؟ الجواب لا، واضح الكلام؟ لكن لو أنك حملت لحم خنزير على اللحم المعهود عندك، إذن يجوز أكل الكبد وأكل كل شيء عدا اسم اللحم، لأنه في عرفك الكبد لا تسمى لحما، ولكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فاللحم عندهم كان إيه؟ كل جزئية من جزئيات البهيمة، بل إن السمك سمي إيه؟ سمي لحما، واضح؟ طيب، توضأ من لحم الإبل، ما هو الوضوء؟ لا تحمله إلا على مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوضوء الشرعي. فيجي بعض الناس يحمله على الوضوء اللغوي اللي هو غسل الكفين، لا، فينبغي أن تحمل مراد الشارع على مراده هو، لا تحمله على عرفك أنت، مفهوم؟ فكلمة الخطبة كلمة إذا أطلقت إنما تنصرف إلى أذهانكم جميعا خطبة إيه؟ خطبة الجمعة. ولكن في عرف الشرع أن كلمة الخطبة كل كلام فيه دعوة لمصلحة، يعني شوف مثلا في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث حذيفة، قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح ثم قام فخطبنا حتى أذن للظهر، فصلى الظهر ثم قام فخطبنا حتى أذن للعصر، ثم صلى فقام فخطبنا. دي خطبة إيه دي؟ ها؟ خطبة جمعة؟ ما فيش، مش جمعة، ده ما فيش يوم جمعة أصلا، لأنه بيقول فصلى الظهر، واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ وهذه فيها أحاديث كثيرة. إذا علم أن كلمة الخطبة عندهم يعنى بها إيه؟ كل دعوة، يعني أنا الآن في إيه؟ في خطبة، مفهوم؟ يعني مثلا تقول له مثلا إيه؟ تقول مثلا: والله الشيخ صالح الفوزان مثلا والله عنده خطبة في المسجد، فأنت تقول: فأني جمعة؟ واضح؟ لأنه خاطبك بإيه؟ بما فهمته من عرفك أنت، ولكن قد تكون محاضرة، لكن في لسان الشرع كلمة الخطبة يعني كل دعوة، وهذا هو حذيفة كما ذكرت لك، وعليها حديث كثير، مفهوم؟ أدنى الخطبة عندهم في لسان الشرع كله إيه؟ كل كلام في أمر الدعوة. طيب، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مئنة من فقهه، إذن هذا الخطيب حكيم، صحيح؟ طيب كيف يكون حكيما؟ يكون حكيما هذا باختلاف الناس. أنت عندك القاعدة، إذا جاء إذا أمر الشارع إذا جاء الأمر من الشرع ولم يحده ولم يضبطه فحد وضبطه العرف، واضح؟ فأنت لو خطبت مثلا في السعودية، واضح، عندهم الأمر إيه؟ قصير جدا، ممكن لا يتعدى 20 دقيقة 25 دقيقة، تجد الناس سيملون، واضح، سيأكلونك بعينيك، مفهوم؟ ممكن في موطن ثاني في مسجد ثاني الناس يحتاجون معلومات، وفعلا يحتاجون معلومة، يحتاجون منك معلومات، يحتاجون منك علم، مفهوم؟ ويسمعون، ممكن لو تعديت بهم 40 دقيقة، ممكن لو تعديت بهم 50 دقيقة كمان ممكن إيه؟ يأخذون العلم منك، مفهوم؟ إذن هنا إيه؟ تكون حكمة. في موطن ثاني قد لا يكون ذلك. إذن الحكمة هنا تتعامل بإيه؟ بمعاملة القوم، كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مئنة من فقهه، ولم يحده ولم يضبطه فحده وضبطه إيه؟ فحده وضبطه العرف. أما الاحتجاج بأنها أقل من الصلاة، هذا احتجاج بدلالة الإيه؟ بدلالة الاقتران، كما أنه جاب الصلاة جنب الخطبة يبقى دي صلاة الجمعة، لا، دلالة الاقتران هنا إيه؟ دلالة الجمل، ودلالة الجمل مع الجمل ضعيفة، دلالة الجمل مع الجمل إيه؟ ضعيفة، وإنما الحجة دلالة الأفراد مع الأفراد، واضح هذا الكلام؟ قال ويسن أن يرفع صوته بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم، لأن الدعاء لولاة الأمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة. قال الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، ولأن في صلاحي صلاح المسلمين. قول الشيخ هنا وعليه عملهم أي عمل المسلمين، لا، ليس هذا على الإطلاق. الشاطبي يقول بأنها بدعة في أول كتاب الاعتصام، يقول بأنها بدعة، واضح هذا؟ لكن كيف تكون بأنها بدعة؟ وكان أولا كلام الإمام أحمد هذا كلام عام مطلق، هذا كلام عام مطلق، يعني الدعاء مثلا للحاكم أو للأمر في السجود مثلا، أو أنت جالس تدعو، أو أنت بتدعو أنت وقوم ما فتدعو له بالصلاح، واضح، وأن يوفقه لصالح الأمور، وأن يوفق له البطانة الصالحة، هذا كلام إيه؟ عام. لكن في صلاة الجمعة الشاطبي يعدها من البدعة، مفهوم؟ لأن لم يكن على عهد ماذا؟ على عهد الصحابة ذلك، وإنما حدث هذا لما وقعت فتنة الخوارج، لما وقعت فتنة الخوارج فقابلوهم بإيه؟ بالدعاء لأولياء الأمور، فصار هذا علامة لإيه؟ لأهل السنة، واضح هذا؟ ولكن ليست علامة فارقة، لأنني لم أدعو عليه، لن أدعو عليها كذا، واضح، ولكن قد أدعو له في الخطبة على المنبر وقد لا أدعو، فإن دعوت فنعم، وإن لم أدعو فلا يقال أني مبتدع، لا، أنت الآن ستقلب الأمور، واضح هذا الكلام؟ فقد يدعى للحاكم مثلا إذا اشتد أمر الخوارج، فيبين هنا أن الحاكم إن كان عادلا أو جائرا فيجوز له الإيه؟ فيجوز له الدعاء بالصلاح والتوفيق وإلى آخره، لكن لا تجعلها سنة راتبة، لا تجعلها سنة راتبة، واضح؟ إذ أن هذا لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابة ولا الخلفاء الراشدين، واضح؟ بل إن الشاطبي كما قلت لك عدها إيه؟ عدها من البدع، وأنت عندك تعريف البدع للشافعي، ما هي؟ كل ما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة ولا أصحابه وتركوه مع قيام المقتضي، ما كانوا مثلا على المنبر يدعون مثلا إلى عمر رضي الله عنه أو بكر أو الآخر، مفهوم هذا الكلام؟ رضي الله عنهم جميعا. لكن قد يدعو للحاكم على المنبر، لكن إن لم يدعو لا يقال ولا تلزمني بأن أدعو على المنبر، لأنني حينئذ سألزمك، ما الدليل في ذلك؟ أنك تلزمني، واضح؟ أما الدعاء في الإجمال للحاكم فنعم، واضح هذا. أما على المنبر أن تلزمني وإن لم أدعو فأنا أكون من أهل البدع، فالجواب سأسألك عن الدليل في ذلك، واضح هذا. إذن فرق بين الدعاء على الإجمال، نعم يدعى للحاكم لأن بصلاحه تنصلح حال المسلمين وينصلح الناس جميعا، لكن أتكلم على المنبر، واضح. إذا وقفت على المنبر قد أدعو له وقد لا أدعو له، فإن لم أدعو لا يقال هذا رجل من أهل البدع، لا يقال هذا، وإنما أنظر إلى سنة الرجل العملية، مفهوم هذا الكلام. ولكن إن دعا فنعم إذا لتبيين أمر للخوارج وإلى آخره، أو لمجابهتهم مثلا، لبيان منهج أهل السنة الجماعة في معاملة أمور الحاكم وولي الأمر، واضح. لكن لا تجعل سنة صالفة هكذا على المنبر، مفهوم. لو جعلت هكذا سنة متبعة فلا إذن، مفهوم هذا الكلام. لذلك الشيخ صالح يفرق بين أمر الدعاء وأمر الثناء، أمر الدعاء وأمر الثناء. أمر الدعاء إنما يكون عند مجابهة الخوارج، مجابهة من؟ الخوارج، ولا تكون سنة متبعة على المنبر. وأما أمر الثناء إنما قد يكون عند العارض، لكن لا يتخذ سنة هكذا، لا يتخذ سنة هكذا، وإن اتخذ سنة هكذا بحاجة أو بغير حاجة هذا فعل علماء السلاطين، واضح. وإنما يكون عند الحاجة، عند الحاجة، يعني مثلا صنع شيئا للمسلمين، صنع خيرا لديار الإسلام، واضح، جزاه الله خيرا، نسأل الله أن يثبته، نسأل الله أن يزيده، نسأل الله أن يعينه، واضح. إذن هذا في مقابل في مقابل حاجة، لكن بحاجة أو بغير حاجة هذا فعل من؟ فعل علماء السلاطين، واضح هذا الكلام. وإنما يفرق بين أمر الدعاء وأمر وأمر الثناء، واضح هذا الكلام. والضابط في ذلك عمل الصحابة، عمل السلف الصالح. قال: وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس أي الدعاء، أي الدعاء للحاكم، حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله، ويسن إذا فرغ من الخطبتين. إذن الناس افترقوا إلى فرقتين، إن دعوت يقولون أنك من علماء السلطان، وإن لم تدعو الفرقة الثانية تكون أنت من الخوارج، واضح هذا. والصحيح ما ذكرته لك. ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة وأن يشرع في الصلاة، ما ينبغي للإمام، لما ينبغي المؤذن أن يقيم إلا إذا نزل الإمام من على المنبر، كما في حديث بلال، كما في حديث أنس، واضح. كان بلال لا يؤذن إلا إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر. قال: والصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة والفاتحة، والركعة الثانية بالمنافقين لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس، أو يقرأ في الأولى بسبح وبالغاشية، فقد صح أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين، إلى آخر إلى آخر كلام الشيخ. نقف عند باب في أحكام صلاة العيدين، واضح هذا. أنا أطلت حتى أنتهي من هذا المبحث.